أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في ذكر بعض الملاحظات العامة حول الاتجاه الإيماني المتطرف، وقد تقدم منا ذكر ملاحظة أولى، وكان حاصلها أن الملاحظ في نصوص أصحاب هذا الاتجاه، أصحاب اتجاه الإيمانية المتطرفة، أنهم يحاولون تقديم تعريف جديد للإيمان، وهذا بحد ذاته وفي نفسه لا مشكلة فيه ولا ضير فيه، ولكن نسأل أنه هذا تقديم تعريف جديد ومستحدث للإيمان، إذا كان الغرض منه هو الهرب والفرار من الاستعانة بالأدلة العقلية لإثبات مفردات الإيمان، فهذا شنو؟ يعبر عن خروج عن محل البحث. وأما لا، وبالتالي إذا كان خروج عن محل البحث فهذا لا يثبت ماذا؟ لا يثبت أن الإيمان يتنافى مع العقل، وأن مفردات الإيمان والعقائد الإيمانية لا يمكن شنو؟ ها؟ لا يمكن إثباتها عبر الاستدلال والبحث العقلي. هذه خلاصة الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، خب إذا تجاوزنا الملاحظة الأولى التي ترد على النزعة الإيمانية المتطرفة بشكل عام، وركزنا النظر على النزعة الإيمانية عند الفيلسوف سورين كيركيجارد كما تقدم بيانها سابقا، فإنه من المهم هنا أن نلاحظ أن هذه النزعة التي قدمها كيركيجارد لا تقدم لنا معيارا واضحا وميزانا واضحا لاختيار دين بعينه من سائر الأديان. لا تقدم لنا ماذا؟ معيارا وميزانا واضحا لاختيار دين بعينه وتفضيله على سائر الأديان. لأننا نسأل أي دين هو، وأي إيمان هو الذي لا يقبل التدليل العقلي ولا يمكن التدليل عقلا عليه؟ أي دين من الأديان هو الذي لا ينسجم مع ماذا؟ لا ينسجم مع الاستدلال العقلي ومع البرهان العقلي. والإيمان بأي دين لا يقبل البرهان العقلي والاستدلال النظري العقلي؟ وبعبارة ثانية، أصحاب هذه النزعة وسورين كيركيجارد كانوا مؤمنين بدين معين أو لم يكونوا مؤمنين بدين معين؟ كانوا مؤمنين كما تقدم، كانوا مؤمنين بدين معين. سورين كيركيجارد كان مسيحيا، فهذه النزعة طرحها أشخاص متدينون بدين معين. عند ذلك نقول نسأل اختيار أصحاب هذه النزعة لدين معين وتفضيله على سائر الأديان، اختيار دين معين من سائر الأديان وتفضيله على سائر الأديان، إن كان قائما على أساس التمحيص العقلي والتحقيق العقلي والبحث العقلي المقارن بين الأديان، والذي أفضى إلى اختيار المسيحية واختيار دين معين، فهذا شو لازمه؟ لازموا الوقوع فيما هربوا منه، لازموا الوقوع فيما هربوا منه، وهو أنهم آمنوا بدين معين، عبر شنو؟ عبر الاستدلال العقلي ونتيجة للبحث العقلي والتمحيص العقلي المقارن بين الأديان. وأما إذا لم يكن إيمانهم بذلك الدين قائما على أساس التمحيص العقل والبحث العقل المقارن، ولم يكن قائما على أساس الاستدلال. فحينئذ فنزعتهم وقولهم ودعواهم لا يثبت أن الإيمان بشكل مطلق وبكل دين لا ينسجم مع الاستدلال العقلي ويتنافى مع الاستدلال العقلي. ميت بل أكبر الظن أن هذا القول منهم نشأ من أنهم وجدوا مجموعة من المسائل في الديانة التي ينتسبون إليها غير قابلة للاستدلال والتمحيص العقلي، كمسألة التثليث ومسألة التجسيد وغيرها. لما وجدوا أن مجموعة من المسائل في الدين الذي ينتسبون إليه ليست قابلة للتحقيق العقلي والاختبار العقلي والتمحيص العقلي، لما وجدوا ذلك خرجوا بنتيجة وهي هاي نزعتهم الإيمان المختلفة، وأن الإيمان لا ينسجم مع العقل. ولكن من الواضح جدا أن هذا المعنى يدل على أي شيء، هذا غاية ما ينتجه وغاية ما يدل عليه هو وجود خللين في تلك المسائل، ولا ينتج أن الإيمان بشكل مطلق وبكل دين من الأديان لا ينسجم مع البحث العقلي ومع الاختبار العقلي، وأن الإيمان مغاير للعقل ويتنافى مع العقل، ولا يمكن إثبات مسائل الإيمان عبر تمحيص العقل. هذا المعنى، هذا الشيء المطلق، هاي الدعوة المطلقة لا تثبت بدعواهم، لما غاية ما ينتج من دعواهم أن هناك مسائل في الإيمان المسيحي في الدين المسيحي غير قابل للاختبار العقلي وغير قابل للتمحيص العقلي. فإذا نتيجة هذه الملاحظة، خلاصة هذه الملاحظة، أن النزعة الإيمانية عند أمثال سورين كيركيجارد لا تقدم لنا ولا تعطينا ميزانا واضحا ومعيارا واضحا لتفضيل دين على دين ولإيمانهم بدين دون سائر الأديان. هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة، بالنسبة للخصائص الثلاث التي ذكرها سورين كيركيجارد للإيمان، تقدم سابقا أن سورين كيركيجارد وبعد بحثه خرج بنتيجة، قال يوجد للإيمان ثلاثة خصائص. خصوصية الأولى هي ماذا؟ أن الإيمان يستلزم الالتزام المسؤولي. والخصوصية الثانية أنه عبارة عن ماذا؟ عن هيجان إحساسي في أحاسيس الإنسان يستدعي توطين النفس على المخاطرة وعلى ركوب الصعاب وعلى اقتحام التهلك. وثالثا أن الإيمان من جنس الإرادة والعزم وليس من سنخ المعرفة والعلم. نقول بالنسبة إلى هذه الخصوصيات الثلاث يمكن أن يلاحظ عليها، فنقول بالنسبة إلى الخصوصية الأولى وهي المسؤولية، فإنه لا ضيق ولا تنافي في أن يكون الإيمان من جهة مصدرا وسببا للمسؤولية وسببا للالتزام عند الإنسان، وفي ذات الوقت يكون هذا الإيمان معتمدا على من؟ معتمدا على الدليل العقلي وعلى الاستدلال النظري العقلي، إذ لا يوجد تنافي بين الأمرين. لا يوجد تنافي بين أن يكون الإيمان عندما يحصل، عندما يتحقق، عندما يوجد، يصير مصدرا للمسؤولية وسببا للالتزام، وبين القول إن حصول الإيمان وأصل توفر الإيمان منوط بمن؟ بالبحث العقلي والاستدلال والبرهان العقلي. يوجد منافات، فيحصل الإيمان بعد الاستدلال والبرهان العقلية، وإذا حصل الإيمان صار سببا لمن؟ للالتزام والمسؤولية. ومجرد وجود احتمال لأدلة ومجرد احتمال وجود أدلة مخالفة سوف تظهر مستقبلا، هذا لا يشكل مانعا ولا يشكل حاجزا بالنسبة للمسؤولية والالتزام عند الإنسان. بل نجد أن الإنسان ماذا ينطلق في إيمانه بالمسؤولية والالتزام بالرغم أنه ماذا توجد في بعض الحالات توجد احتمال ماذا احتمال المخالفة. فوجود احتمال المخالفة لا يؤثر شنو لا يؤثر في المسؤولية والالتزام عند الإنسان، لأنه هذا ليس لأنه ليس كل المسائل دائما وأبدا تخضع علما تخضع لدرجة الاحتمال، وإنما هناك كم كبير من المسائل يخضع علما يخضع لأهمية المحتمل، ليست دائما المسائل تخضع علما لأهمية الاحتمال وإنما لأهمية المحتمل. المحتمل له دور، طبيعة المحتمل له دور. فبالنتيجة وجود احتمال، مجرد وجود احتمال مخالفة لا يشكل حاجزا أمام المسؤولية وأمام الالتزام عند الإنسان، وإلا لتعطلت الحياة أصلا. ماكو مسألة يقدم عليها الإنسان إلا وجود احتمال ماذا؟ إلا وجود احتمال مخالفة فيه، إلا وجود احتمال ماذا؟ عدم الإصابة. والحال أن نجد أن البشر ماذا لا يعتنون بمثل هذه الاحتمالات. هذا بالنسبة للصفة الأولى. وأما بالنسبة للخصوصية وصفة ثانية للإيمان، وهي أنه كون الإيمان عبارة عن هيجان للإحساس عند الإنسان، وأنه توطين للنفس على اقتحام الصعاب والدخول في الصعاب، فنقول هذا المعنى وهذه الصفة وهذه الخصوصية هي كذلك لا تتنافى ماذا؟ لا تتنافى مع العقلانية، ولا تستلزم أن يكون الإيمان مغايرا للعقلانية ومبتعدا عن الاستدلال العقلي. بل أكثر من ذلك، إذا طالعنا التاريخ وراجعنا حياة الأقوام والأمم والشعوب سوف نجد أن شواهد التاريخ ومعطيات البحث التاريخي تؤكد أن أشد أنواع الإيمان ثورية وهيجانا كان متبلورا وناشئا من البرهان والتمسك بالحقيقة التي أوصلهم إليها الاستدلال. هل يوجد أحد يشك في إيمان سقراط وفي إيمانه الثوري الهائج؟ واحد يشك به اللي خلاه يشرب السم يتجرع السم. إيمان سقراط دعاه المن إلى أن يحاكموه وأن ماذا يحكموا عليه بالإعدام بالسم. سؤال، إيمان سقراط لأين نشأ؟ سقراط لم يكن شخصا اعتياديا سقراط لم يكن شخصا اعتياديا، كان فيلسوفا من أطراز الأول. إيمانه نشأ من شيئا من تمسكه بالحقيقة ومن معاناته في الوصول إلى الحقيقة عبر الاستدلال وعبر البحث وغيره من شواهد التاريخ. إيمان علي بن أبي طالب عليه السلام، هذا الإيمان الثوري الذي لم يهادن ولم يتنازل لمعاوية ودخل في حروب ثلاثة مع القاسطين والناكثين والمارقين، كان إيمانا ثوريا. هذا الإيمان الثوري الذي كان يتوفر عليه الإمام علي عليه السلام كيف نشأ؟ هل يمكن أن يقال أنه لم يكن إيمانا عقلانيا ولا متناسب مع الاستدلال العقلي؟ إذن شواهد التاريخ تؤكد لنا ماذا؟ عدم وجود منافاة بين الصفة الثانية والخصوصية الثانية للإيمان، وهي كونه مصدرا علما لهيجان الإحساس وتوطين النفس علما على المخاطرة، وبين نشوئه من العقلانية ومن الاستدلال العقلي. وكذلك الحال بالنسبة للصفة الثالثة للإيمان، وهي أن الإيمان من مقولة شنو؟ الإرادة والعزم، وليس من مقولة العلم والمعرفة. ونقول حتى لو قلنا أن الإيمان من سنخي وجنسي ومقولة الإرادة والعزم وليس من سنخي ولا مقولة المعرفة والعلم، فهذا لا ينتج أن الإيمان ليس عقلانيا. إنما غاية ما ينتجه هذا أن الإيمان شنو؟ فعل نفسي. وهذا الفعل النفسي قد يحصل مين؟ ها؟ قد يحصل مين؟ قد يحصل عبر الاستدلال والبرهان العقلي. لأنه وفق هذا المعنى سوف يكون الإيمان فعل نفساني، يمكن أن يحصل ويمكن ماذا؟ أن لا يحصل، حال حال أي فعل نفسي آخر. حاله ماذا؟ حال أي فعل نفسي آخر، يمكن أن يحصل ويمكن أن لا يحصل مع وجود أدلة. قد توجد أدلة قاطعة ومع ذلك لا يحصل الإيمان عند الإنسان. ليش؟ مفروض فعل نفسي إرادي وليس ماذا؟ وليس جبريا وليس حتميا، فعل نفسي إرادي. ولذلك نجد بعض الناس مهما أتيت له ماذا؟ مهما جئت له بشواهد وأدلة مقنعة قاطعة هو لا يجد. ليش؟ وفق هذا الكلام أن الإيمان فعل نفسي إرادي، حتى لو كان هناك دليل قاطع فهو قد ماذا؟ قد لا يحصل، لا يحصل جبرا. إذ واضح مجرد أن الإنسان يعرف الحق ويعرف الواقع، هذا لا يستلزم ماذا؟ لا يستلزم أنه ملتزم به بالضرورة. أكو إيش ملازمة؟ صريح القرآن حياتنا اليوم شواهد كثيرة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. مجرد معرفة الحق لا تستدعي الالتزام بالحق بالضرورة ما دامت إرادة الإنسان لم تتعلق بذلك الالتزام. إذن كل خصائص الإيمان التي ذكرها سورين كيركيجارد لا تتنافى مع عقلانية الإيمان ولا تتنافى مع كون الإيمان حاصل من البرهنة والاستدلال العقلي، وكون الإيمان ممكن ماذا، وأن الإيمان لا يحصل إلا بعد البرهنة العقلية. إذن لا يسعنا لهذه الملاحظات ولما تقدم الملاحظة سابقة لا يسعنا أن نقبل بمن باتجاه الإيمانية المتطرفة. وبهذا يتم الكلام في الإيمانية المتطرفة التي هي الاتجاه الأول من اتجاهات النظرية الإيمانية. الاتجاه الثاني في الإيمانية هو الإيمانية المخففة أو المعتدلة. طبعا أنصار هذا الاتجاه، أنصار الاتجاه الإيمانية المخففة أو المعتدلة، ليس لهم موقف واحد موحد من مسألة علاقة الإشكالية ماذا؟ الإيمان والعقل، موقفهم متباين، ولكن بشكل عام تجمعهم قضية معينة يؤمنون بها يشتركون بها، وهي أن الدين، أن الإيمان لا يعارض العقل. فقط تجمعهم هذه القضية، أن الدين وأن الإيمان شبيه لا يعارض العقل، وأن قضايا الإيمان وقضايا الاعتقاد والاعتقادات الإيمانية شبيه لا تقف على الضد وعلى النقيض من العقل. فقط تجمعهم هذه القضية، وإلا هم ليس لهم ماذا؟ موقف واحد من إشكالية العلاقة بين الإيمان وبين ماذا؟ وبين العقل. ولذلك فيمكن تصنيفهم إلى صنفين، أنصار الإيمانية المخففة يمكن أيضا تصنيفهم إلى صنفين. الصنف الأول هو ذلك الصنف الذي يرى أن الإيمان متقدم على كل حال على العقل، وذلك الصنف الذي مع إيمانه بالقضية المشتركة أن الإيمان لا يعارض العقل، ها، ولكنه يؤمن على كل حال ماذا؟ أن الإيمان متقدم عليما، متقدم بكل شكل من الأشكال عليما على العقل. زين، وهذا الصنف مثله في المسيحية القديس أغسطين، اللي يعتبر أغسطين من أكابر فلاسفة ومتكلمي المسيحية في القرن الرابع والخامس الميلاديين. والصنف الآخر هو الذي يفرق بين قضايا الإيمان من جهة وبين قضايا العقل من جهة ثانية، ويقول إن قضايا الإيمان بطبيعتها ها بطبيعتها شنو؟ فرارة من العقل، تفر من العقل، طبيعته تفر من العقل، تهرب ماذا؟ من العقل. يعني هي بعبارة ثانية هي خارجة عن دائرة التقييم العقلي، من باب ماذا؟ السالب بانتفاء الموضوع، من باب السالب بانتفاء الموضوع. وهذا الاتجاه أو هذا القسم، هذا الصنف، مثله الفيلسوف النمساوي المعروف لودفيج فيدغنشتاين المعروف، المنطقي المعروف. ولذلك حتى يتضح لدينا اتجاه الإيمانية المخففة، نجعل الكلام في نقطتين. في النقطة الأولى نتكلم عن الصنف الأول اللي هو الإيمانية عند من؟ في تصوري أغسطين. والنقطة الثانية تكلم فيها عن الإيمانية المخففة في تصور ماذا؟ لودفيج فيدغنشتاين، غير أينشتاين، فيدغنشتاين غير أينشتاين. زين، أما بالنسبة للنقطة الأولى، فكما قلنا قبل قليل، أغسطين يعاد من أكابر متكلم وفلاسفة المسيحية في القرنين الرابع والخامس الميلاديين. أغسطين له كتاب معروف اسمه كتاب الاعترافات. في هذا الكتاب بعد أن بذل جهدا في التوصل إلى الحقيقة ومعرفة الحقيقة عبر العقل، توصل إلى نتيجة من بحثه للوصول إلى الحقيقة من خلال العقل، توصل إلى نتيجة وهي أن الإيمان متقدم على العقل. فهو يقول أن الوحي، الوحي اللي يجي جاء الأنبياء، الوحي يدعو الإنسان إلى الإيمان، والإنسان ما لم يؤمن بالوحي فإنه لن يستطيع أن يفهم الوحي. الإنسان إذا يبقى هو مجرد عقله لا يفهم الإيمان ولا يفهم طبيعة الوحي ولا يفهم القضايا التي جاء بها الوحي، وإنما حتى يفهم قضايا الوحي وحتى يفهم هذا المفردات التي جاء بها الوحي لا بد أن يؤمن. أؤمن بالوحي حتى تفهمه، ما لم تؤمن بالوحي لا تفهمه. فالإيمان بالوحي متقدم على من؟ متقدم على العقل. وعلى هذا الأساس هو يعتقد، يقول أن الطريق لبلوغ الحقيقة وحتى يصل الإنسان إلى الحقيقة يبدأ بمن؟ يبدأ بالإيمان، يبدأ بإيمان الإنسان بمن؟ بالوحي، ثم ينتقل بالتدريج إلى العقل، فيكون العقل دور ثانوي بالنسبة إلى الإيمان. دور الأساس والنقطة البداية والارتكاز المن للإيمان. أؤمن حتى تفهم، لا بد أن تؤمن حتى تفهم، مو تفهم حتى تؤمن. أؤمن، آمن بالوحي لكي تفهمه، لا أنك ماذا تفهمه حتى تؤمن. من النصوص التي ذكرها أغسطين في هذا المجال، أنا نقلت نصا لكم، أنقل نصا لكم، يقول: لو لم يكن الإيمان والفهم شيئين متباينين، ولو لم يكن من الضروري الإيمان أولا بذلك الأمر الكبير والإلهي الذي نريد أن نفهمه، لكان ذلك النبي قد تكلم كلاما عبثيا حين قال: لن تفهموا ما لم تؤمنوا. قل لو ما كان الوحي، لو ما كان الإيمان والفهم شيئين متباينين، لكان كلام هذا النبي عبثيا. اللي يقول بماذا؟ اللي يقول بشنو؟ ما لن تفهموا ما لم تؤمن. خطابي زين. إذا لم نلتزم بأن الإيمان مغاير للفهم، وإنما متباينان. زين، وأنه من الضروري في الرتبة الأولى أن نؤمن حتى نفهم، لو لم نلتزم بذلك شيء لازم الباطل، لازم هو الباطل أن تكون هاي المقولة التي قالها ذلك النبي عبثية. شنو المقولة؟ حيث قال لنا لن تفهموا ما لم تؤمنوا، كما هاي النفزة في سفر سفر إشعياء في العهد القديم في التوراة. زين، خب سؤال، لماذا كان الإيمان والفهم متباينين من وجهة نظر الأوسطين؟ والجواب هو يرجع هذا التباين إلى أن حقائق الإيمان الأصلية، حقائق الإيمان ومفردات الإيمان وقضايا الإيمان الأصلية مرتبطة بالتاريخ ولها صلة بالتاريخ. قل هذا هو السبب الذي يجعل الإيمان مختلف عن من؟ مختلف عن الفهم. زين، خب وإذا كان مرتبطة بالتاريخ ليش الإيمان صار مختلف عن الفهم؟ يقول بما أن التاريخ وخلافا لسائر العلوم الأخرى يعنى بدراسة الحوادث الجزئية الشخصية التي تقع لمرة واحدة وقعت وانتهت، وقعت وانتهت، بينما سائر العلوم، سائر العلوم شو تدرس؟ تدرس الكليات، طبيعيات وغيرها، أو الفلسفة تدرس ماذا؟ تدرس كليات، العلوم كليات مو جزئيات، خلاف العلم الثاني فقط علم التاريخ، فقط التاريخ يختلف عن سائر العلوم في أنه ماذا؟ يعنى بدراسة الأحداث الجزئية التي وقعت وانتهت. قل ولذلك فإن اعتبار الوثائق والمستندات التاريخية وحجيتها والاعتماد عليها مرتبط بالإيمان فقط، مرتبط ماذا؟ مرتبط بالإيمان. الاعتماد على الوثائق التاريخية ومستندات التاريخ والتقارير التاريخية وكونها حجة شبيه مرتبط بالإيمان، يعني بعبارة ثانية أنه حقائق الإيمان سوف تكون واضحة وضوحا كليا بالنسبة للعقل. العقل يبحث عن من؟ عن الكليات، العقل يبحث عن الكليات، بينما حقائق الإيمان هنا مرتبطة بمن؟ بالتاريخ، والتاريخ عبارة عن جزئيات اللي حصلت وانتهت، ولذلك لن تكون ماذا؟ لن تكون واضحة للعقل وضوحا مطلقا. يعني بعبارة ثانية حقائق الإيمان لارتباطها بالتاريخ لن تكون واضحة للعقل وضوحا مطلقا، ولذلك نحتاج إلى أن نؤمن حتى نفهم، لا أنه نفهم حتى ينتج الإيمان. ثم يضيف شيئا آخر، يقول نحن إذا لاحظنا جهود أفلاطون وجهود تلميذ أرسطو فسوف نجد أن هاي الحكمة، تلك الحكمة التي كان يتوخاها ويبحث عنها كل من أفلاطون وأرسطو، يقول متوفرة لنا وموجودة عندنا بشكل غني وبسهولة أكبر عبر الوحي. يقول الجماعة يبحثون ويجدون أنفسهم حتى يصلون إلى الحكمة، ونحن جاءتنا جاهزة مكتملة غنية سهلة عبر الوحي من الله تعالى، حيث من الله تعالى بها علينا، ونحن نستطيع من خلال الوحي بفضل الوحي ماذا؟ أن نتحلى بالحقائق العقلانية التي يسعى عليها الحكماء والفلاسفة وسائر الناس عبر التحليل والاستدلال. هذه خلاصة التصور الأول في النزعة الإيمانية المعتدلة أو المخففة. أما النقطة الثانية فقلنا في النقطة الثانية نتناول تصور النزعة الإيمانية المخففة أو المعتدلة عند الفيلسوف النمساوي لودفيج فيدغنشتاين. لودفيج فيدغنشتاين كما هو واضح اللي هو كان متولى سنة 1889 ومتوفي سنة 1951، معروف وله أهمية في القارة الأوروبية كونه من فلاسفة التحليل المهمين، أصحاب مدرسة التحليلية مهمة. زين، لودفيج فيدغنشتاين طرح هذا الرؤية وهذا التصور للإيمانية بعد سلسلة من التقلبات الفكرية التي مر بها في حياته. هذا التصور خلاصته يؤكد على القضية التالية، وهي يقول أن كل مساحة من مساحات وجود الإنسان وحياة الإنسان المختلفة المتعددة كأي لعبة من اللعب التي يمارسها الإنسان في حياته لها قواعدها الخاصة. شلون الألعاب كل لعبة لها قواعدها الخاصة ونظامها الخاص، كرة السلة لها قواعدها التي تختلف عن قواعد ماذا؟ لعبة كرة الطائرة وكرة القدم لعبة لها قواعدها التي تختلف عن المنطقة. إذا كل لعبة من اللعب التي يمارسها الإنسان لها ماذا؟ لها قواعدها الخاصة. يقول كذلك كل مساحة معرفية، كل مساحة من مساحات وجود الإنسان لها ماذا؟ لها قواعدها ونظامها الذي يختص بها، لها قواعدها ونظامها الذي يختص بها. ولذلك فعندما يدخل الإنسان مساحة من تلك المساحات فإنه لا يتوقع عن شنو؟ يجب أن لا يتوقع ماذا؟ أنه بإمكانه أن يطبق القواعد التي تجد في المساحات الأخرى، كما أنه في لعبة كرة السلة هل يستطيع أن يتوقع أن يطبق قواعد لعبة الطائرة أو لا يتوقع ذلك؟ لا يتوقع. اللعبتان مختلفتان. يقول كذلك المساحات اللي بحياة الإنسان كل مساحة لها قواعدها الخاصة. ولذلك فالإنسان إذا دخل إلى ساحة ودائرة الدين والإيمان فهو يجب عليه أن لا يتوقع أن باستطاعته أن يطبق قواعد لعبة ومساحة شنو؟ العقل والمعرفة. ولأجل ذلك فهو ماذا يقول؟ يقول الدين والإيمان غير عقلانيين، ولا معارضين للعقل. من باب السالب بانتفاء الموضوع، من باب السالب بانتفاء الموضوع، لأنه مساحة مختلفة، نمط مختلف. فمو من الصحيح تقول لي الدين عقلاني لمو عقلاني، معارض العقل لمو معارض العقل. لا، هذه مساحة مختلفة، دائرة مختلفة، لعبة مختلفة. هذا السؤال أشبه بالسؤال أنه القاعدة الفلانية من قواعد لعبة الطائرة أين أطبقها في لعبة السلة؟ أقول لك مساحة مختلفة، لعبة مختلفة، لا تتوقع أنك ماذا تطبقها. كذلك الحال في الإيمان والدين بالنسبة لمن للعقل، المساحة مختلفة، فلا تتوقع أن تجري فيها قواعد ماذا؟ مساحة ودائرة العقل وما يرتبط به. ولذلك فالدين والإيمان شبيهم غير عقلانيين من باب شنو؟ السالب انتفاء الموضوع، ولا معارضين للعقل. هذا معنى أنهما من باب سلم انتفاء الموضوع، أنهما ليس معارضين للعقل غير عقلانيين، لأن معايير العقل ماذا؟ لا تتعلق بمساحة الدين والإيمان، وإنما تتعلق بمساحة وحدود العقل، هو ما يرتبط به بالمسائل ومن فضاءات معرفية ومن مواضيع. نعم النقد الوحيد اللي يمكن أن يجري في مساحة الدين هو ماذا؟ هو النقد الداخلي دون النقد الخارجي، النقد من داخل الدين وبأدوات ووسائل ماذا؟ الدين وبقواعد الدين نفسه، لا بقواعد مساحات أخرى من الخارج. وعلى هذا الأساس تقدم خطوة لودفيج فيدغنشتاين وأضاف قائلا أن القضايا الدينية، القضايا والمسائل الدينية ليست ماذا؟ قال القضايا الدينية، قضايا المسائل الدينية إذا كان يوجد فيها ولو خيط ضعيف جدا وركيزة ضعيفة جدا ذات مدلول تجريبي نائب مجهول تجريبي وعلمي ولو بمقدار شعره، فعند ذلك شنو؟ سوف ينتفي طابعها الديني وتخرج عن الدين، بعدها تكون دينيه. ولذلك هو ماذا يعتقد؟ ماذا يعتقد؟ يقول ان لغه الدين ليس فيها اي دعوه معرفيه، ولا تعطي معطي ولا تقدم معطيات ونتائج معرفيه. ولذلك فان حتى اننا حتى نفهمها لابد ماذا؟ لابد من فهمها وفق قواعد لعبه الدين نفسه، وفق مساحه الدين نفسه، دون ان ندخل ادوات ووسائل من مساحات ومن لعب اخرى. فلا يمكننا هكذا يقول ان نتعامل مع الدين الا باداه الاراده والشعور الداخلي والعزم القلبي وما الى ذلك من صفات نفسانيه. هذه ادوات الدين. الدين هو هذه التجربه الداخليه عند الانسان، الاراده والتصميم الداخلي عند الانسان، ولا يمكن ان نتعامل معه بالعقل وبالمنطقي وبالمراحل. ولذلك فقضايا الدين ليست ذات مدلول معرفي ولا تعطي نتائج معرفية. وبعبارة ثانية، يقول القضايا الدينية، بعبارة ثانية نوضح هذا المطلب، القضايا الدينية الإيمانية بالنسبة إلى العقل لا تخرج عن ثلاثة صور، لا تخرج عن أحد ثلاثة صور. الصورة الأولى أن تكون قضايا الدين مؤيدة ممن؟ من العقل، أن يكون العقل مؤيدا لقضايا الدين. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن تكون قضايا الدين غير مؤيدة من قبل العقل، بعبارة ثانية أن يكون العقل مصدقا بنقيضها. هذه الصورة الثانية. والصورة الثالثة أن لا يكون للعقل موقف منها لا سلبا ولا إيجابا، فهو لا يؤيدها ولا فهو لا يؤيدها ولا يؤيد نقيضها. هو وفق الصورة الأولى، الصورة الأولى عندما تكون قضايا الدين مؤيدة بالعقل، في هذه الحالة سوف تكون القضايا الإيمانية والدينية شبيهة مقبولة عقليا ومنسجمة مع العقل، ولا يكون الإيمان مخالف للعقل. أما وفق الصورة الثالثة، سوف نأتي للثانية. أما وفق الصورة الثالثة فإن قضايا الإيمان وقضايا الدين تكون فرارة من العقل وخارجة عن دائرة التقييم ماذا؟ العقلي، من باب السالب بانتفاء الموضوع. فالعقل ليس له موقف منها لا سبب ولا إجابة، وأصحاب النزعة الإيمانية المخففة كلودفيج فيدغنشتاين يعتقد أن القضايا الدينية والإيمانية من الصورة الثالثة، من صورة علاقة القضايا الدينية بماذا؟ بالعقل. خلافا لأصحاب ماذا؟ النزعة الإيمانية المتطرفة اتجاه الإيمان المتطرف اللي تقدم الكلام عنه عند سورين كيركيجارد وأمثاله. هذول ماذا يعتقدون؟ يعتقدون أن القضايا الدينية وجميع القضايا الإيمانية شبيه من الصورة الثانية، أن العقل يؤيد نقيضها. إذن هذا هو الفارق. إذن سؤال، ما هو الفارق بين النزعة الإيمانية المتطرفة والنزعة الإيمانية المخففة، أو الاتجاه الإيماني المتطرف والاتجاه الإيماني المخفف أو المعتدل؟ نقول الفارق يكمن في أن النزعة أو الاتجاه الإيماني المتطرف يعتقد أن القضايا الدينية بالنسبة إلى العقل شبيه العقل يصدق بنقيضها، بينما أصحاب الاتجاه الإيماني المعتدل أو المخفف فيعتقدون شنو؟ كلودفيج فيدغنشتاين يعتقدون ماذا؟ أن القضايا الإيمانية فرارة من العقل، بمعنى أن العقل ليس له موقف منها لا سلبا ولا إيجابا، وهي خارجة من باب السالب لانتفاء الموضوع عن دائرة التقييم العقلاني. ولذلك فإن فليغنشتاين شنو يعتقد؟ يقول لا توجد ولا نقطة مشتركة بين العقل والإيمان. لن لا توجد نقطة مشتركة بين العقل وبين ماذا؟ والإيمان. والعقل والمنطق إنما يصلحان في دائرة وحدود ملكيتهما الخاصة، وغير صالحين ولا قيمة لهما إذا تم إقحامهما واستخدامها في الإيمان والعقل واكتساب الإيمان. هذا شنو ينتج؟ ينتج يقول أنه لا يتحقق موضوع تعارض بين الإيمان والعقل. بعد بعد سبب انتفاء الموضوع يعني يتحقق ماذا؟ تعارض بين الإيمان والعقل من باب السالب انتفاء الموضوع، وهذا لا ينتقص من قيمة ماذا؟ من قيمة الإيمان والدين. والخلاصة خلاصة حتى نختم المطلب. والخلاصة يقول في فيدغنشتاين وفق النزعة الإيمانية المخففة بصورة عامة، يقول هناك انفكاك بين الدين بين الإيمان وبين العقل، ولكن هذا الانفكاك لا يعني ضدية العقل ومحاربة العقل والدخول في معركة وجود مع العقل من قبل الإيمان، وإنما شنو يعني؟ وإنما يعني خروج قضايا الإيمان وقضايا الدين عن دائرة التقييم العقلي والمنطقي، وخروج قضايا الدين عن قواعد ومقاييس وقوانين العقل. ليش؟ لأنه هاتان مساحتان مختلفتان ولعبتان مختلفتان، وكل مساحة لها قواعدها ولها لعبة ولها ماذا، وكل لعبة لها قواعدها الخاصة بها، وليستا متساويتين في القواعد ولا متعددتين في القواعد. فخروج الدين وقواعد الإيمان عن أحكام التقييم العقلي باب شنو؟ سالبة بانتفاء الموضوع. باب سالبة بانتفاء الموضوع. زين، هذا تمام الكلام في الاتجاه الإيماني المخفف أو المعتدل. طبعا هذا الاتجاه أيضا ما مقبول وليس صحيحا وليس تاما، وعليه مجموعة كبيرة هذا من الملاحظات. نحن نكتفي هنا فقط بأربعة ملاحظات، إذا تسمح لنا أذكر الملاحظة الأولى. الملاحظة الأولى كما تقدم في الملاحظة الثانية على اتجاه الإيمانية المتطرف، فإن الملاحظة المتقدمة هنا تجري بعينها هنا. الملاحظة الثانية هنا شو كانت؟ الملاحظة الثانية أن هذا الاتجاه لا يقدم لنا معيارا واضحا لاختيار الدين المعين على سائر الأديان. كذلك اتجاه الإيمانية المخفف أو المعتدل لا يقدم لنا معيارا واضحا على أساسه يتم تمحيص الأديان والمقارنة بين الأديان لكي ننتخب أحدها دون الآخر. إذ لو كان اختيار دين من الأديان، دين معين الأديان والإيمان بقضايا إيمانية معينة قائما على أساس تمحيص عقلي وبرهنة عقلية واستدلال نظري وفكري، هذا شيء لازمه. كما قلنا لكم من حرفان الوقوع فيما هربوا منه وهو خضوع الإيمان والدين للتقييم العقلي والتمحيص العقلي لانتخاب أحد الأديان وأحد ماذا؟ قضايا الإيمان على الآخرين. فهذا على خلاف دعواهم، وقوعهم فيما هربوا منه. وأما إذا كان انتخاب دين معين وإيمان معين ليس قائما على أساس ماذا؟ على أساس التمحيص العقلي، فهذا نفس الوقت كما قلنا سابقا لا ينتج أن الإيمان وأن الأديان بشكل عام شبيه غير خاضع للعقلانية وغير منسجمة مع قضايا العقل وخارجة عن دائرة التقييم العقلاني. والمحصلة بالنتيجة هذا الاتجاه لم يقدم لنا معيارا واضحا لأي قرار يتخذه الإنسان في تكوين إيمانه بدين معين وبدين معين. هذه هي الملاحظة الأولى. بقيت ملاحظتي الحديث عنها. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.